الحمد لله مشرفنا بأنوار الدلالات والتعليمات الإلهيات الربانيات المتلوة علينا بلسان خير البريات سيدنا محمد من ختم الله به الرسالات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على التالي آي وحيك بأحسن التلاوة من جعلته ختم النبوة ومعدن الصدق والفتوة، وصل معه على آله وصحبه وأهل مودته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتبين خطابه انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي هذا الخطاب من إلهنا لنا معشر بني آدم أمر باستثمار الخبر والقصة والفائدة ولب الفائدة مما قص علينا جل جلاله. قص علينا قصة أبينا آدم وبداية خلقه وتكوينه، وأمر الملائكة له بالسجود، وأمره بسكن الجنة، وتحذيره من عدوه إبليس الذي أبى أن يسجد له، ثم ما كان من الإيقاع في الزلل بالوسوسة، وما كان من حصول الجزاء والثمر بعد ذلك. كل هذه القصص لما؟ فإن الله لا يقص علينا قصصا في كتابه لمجرد تجزيع وقت أو لمجرد مرور الكلمات على الآذان، ولكن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبعد أن قص علينا هذه القصص سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلينا، قال: خذوا الفائدة، لبوا الفوائد من هذه القصص. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإن هذا العدو القديم العداوة الذي تسبب في إخراج أبيكم من الجنة أنظرناه بينكم ومعه قوم وقبيل وجنود مجندة معه من الجن ثم من الإنس كذلك، فهو موجود بينكم يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير، لتحرموا الجنة، لئلا تدخلوا الجنة، لتخرجوا وأنتم في الأرض من جنة العناية الربانية بحسن قيامكم بالتكليف الإلهي. لما تقومون بتكليف ربكم لكم فيما أمركم ونهاكم تعيشون وأنتم في الجنة وأنتم في الدنيا في جنة العناية والرعاية الإلهية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول جل جلاله وتعالى في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويعيش الإنسان متحررا من قيود الأكوان بامتثاله لأمر إلهه الرحمن، فهو في جنة العزة بالله. فإذا أصغى لإضلال ووسوسة الشيطان أخرج من هذه الجنة وزاغ، كما أخرج أباه من الجنة. يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يزين لكم ما ليس بزين ولا حسن، يصعب عليكم ما فيه خيركم، يسهل لكم وعليكم ما فيه ضركم، صاحب حيل ومكر، كاد أباكم آدم من قبل وهو يروم كيدكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بإغوائه، بتزيينه، بتلبيسه، بوسوسته، وهي غاية ما يقدر عليه. فإن الله لم يجعل له سلطانا علينا إلا من حيث تلك الوسوسة. ثم تكون ولاية شياطين الجن لشياطين الإنس بحسب بعدهم عن الله وغفلتهم عن الله، كما نسمع في قوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان نداء من الإله الحق الخالق جل جلاله، موجه بخالص النصح لنا معشر المخلوقين من بني آدم. هذا الصنف من المخلوقين اعتنى بهم الرب عناية خاصة، فمن حقهم أن يرعوا ذلك، من واجبهم أن يلاحظوا ذلك. ولكن أكثرهم جحدوا ونفوا: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار، قتل الإنسان ما أكفره. فتأمل خطابا يأتينا من قبل الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لأنكم في حياة اختبرتم فيها بمنهج من عندي تسيرون عليه، فيه عزكم وكرامتكم وخيركم، وسيقابلكم مشروعات أهواء، مشروعات شهوات، مشروعات إغواءات، مشاريع كثيرة من التلبيس والتدليس، من ترويج الشر في معرض الخير، من تصوير الأشياء على غير ما هي عليه، من إغراء بعضكم ببعض، من الإفساد بينكم. فاتركوا كل ذلك وتمسكوا بمنهاجي، فإن الداعي إلى كل ذلك عدوكم المتربص بكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة وقد أنزل إلينا الكتب وأرسل الرسل، فكان ذلك تحصينا لنا من مكره ومكائده ومغالطاته ودخول علينا من هذا الوجه أو هذا الوجه. وقد بين لنا ما رسم الشيطان من مقدوراته وأمكانياته لنكون على بصيرة ومعرفة وحذر. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وذكرنا المعاني في ذلك، وتعليم الله إيانا ذلك تعرية للعدو وتبيين لحاله حتى نكون على حذر. ومع هذا التبيين أكرمنا بمنهج نمضي عليه في الحياة، ومع هذا وهذا يسر لنا الخير إذا أقبلنا عليه، وكلما نوينا نية صالحة أمدنا منه بالتوفيق، وهو القائل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ومع ذلك كله فتح لنا باب الاستعاذة به والاستغاثة به والاستعانة به، مهما لبس علينا هذا العدو، ومهما مكر، ومهما خادع، ومهما وسوس. فاستعذ بالله جل جلاله. فما أعظم ما آتانا الله، وما أعظم الحجة على العباد، إذ يتركون تعليم الله وخطاب الله ويصغون لخطاب عدوهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة آدم وحواء، كما أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نسب الله هذه الأشياء إليه لأنها من وجه من الوجوه كانت هو سببا فيها، والسبب في الشيء ينسب إليه ذلك الشيء، وإن لم يكن هو المستقل به ولا الموجد له ولا الخالق له. فأخرج أبوينا من الجنة آدم وحواء كان سببا لإخراجهما، أما الذي أخرجهما فالله بسبب معصيتهما جل جلاله، ولكن نسب ذلك. ومن هنا يأتينا كما هو في آيات كثيرة بيان من الله لشؤون ما يسمى بالمجاز، ونسبة الفعل الواحد إلى أكثر من فاعل من حيث اختلاف الوجوه، فلا يمكن تعدد الفاعلين من حيث الوجه الواحد، أما من حيث وجه ووجه آخر فينسب إلى هذا من وجه وإلى هذا من وجه آخر. فذلك نعم، كما نقرأ: الله يتوفى الأنفس حين موتها، سبحانه وتعالى. ثم نقرأ: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل ملك الموت الذي وكل بكم. الله يتوفى ملك الموت، الله يتوفى من حيث التقدير والترتيب والخلق والإيجاد، يتوفاكم ملك الموت مامورا مبهورا تحت أمر الله سبب، ومع ملك الموت أعوان. فنقرأ في الآية الثالثة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، جماعة من الملائكة رسل. فالكلام صحيح، إن قلت توفته الملائكة الرسل فصحيح، الذين توفاهم الملائكة طيبين، الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، وإن قلت ملك الموت فصحيح، وإن قلت الله يتوفانا فصحيح. إذا كان الأمر كذلك وجاء متكررا في معاني متعددة في القرآن، فلا معنى للتشدد في هذه الشؤون، ونسبة من نطق بنسبة بفعل إلى متسبب فيه إلى الشرك أو إلى الكفر، هذا أمر خطير. فمسألة الوفاة كمسألة الحياة، يقول الله تبارك وتعالى: هو يحيي ويميت، ثم يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تسبب في الموت والحياة، كان سببا، كان مكتسبا، وإلا فالموت والحياة من المحيي المميت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، فمن حيث الخالقية له وحده جل جلاله، وهذه سببية. كذلك مسألة النفع والضر، الحق تبارك وتعالى هو المستقل، ومن أسمائه النافع الضار، هو المستقل بذلك من حيث الخلق والإيجاد، أما من حيث التسبب فلا. فإن الجمادات تتسبب في الضر، والحيوانات تتسبب في الضر، والنباتات تتسبب في الضر، والناس يتسبب في الضر بعضهم لبعض، وما يضرون إلا أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى، وقال نبيه: لا ضرر ولا ضرار، حرم علينا الضرر والضرار لبعضنا البعض. فهل لقائل يقول الضر بيد الله؟ كيف يقول لي لا ضرر؟ أنا ما أقدر أضر أحد، ولا بقول أنت تتسبب في الضر والنفع. فلذا يقول لك: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم لأنفعهم لعياله، أنفعهم، هذا نافع وأنفع من حيث السببية، أما من حيث الخلق فالنافع والضار هو الله. والسبب في النفع لا يستطيع أن ينفعك إلا وقد أقدره القادر على ذلك ومكنه منه وخلقه وخلق له النفع الذي ينفعك به وسهل له أسبابه ودفع إليه الدوافع التي تحمله على ذلك. يحرك خاطره، يحرك وجهته، يحرك نيته جل جلاله. ولذا اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فهم سبب فقط وهو من عند الله. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهم سبب فيه فقط. بهذا نعلم هذه المعاني، كما نعلم الهداية والإضلال. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ثم جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكل قوم هاد. هو ويقول: وجعلهم أئمة يدعون إلى النار. وهكذا يقول سيدنا الخليل عن الأصنام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيضلون ويضلون، يقول صلى الله عليه وسلم. فالكلام منسوب إلى الخلق من حيث السببية. ومن هنا نعلم أن من رسخ في قلبه معنى لا إله إلا الله فهو الخارج من اعتقاده استقلال شيء من الكائنات بهداية أو إضلال أو نفع أو ضر أو نفع أو إرشاد أو غواية، لا يمكن أو أحياء أو إماتة إلى غير ذلك. فلا يمكن المجازفة عند سماع الألفاظ المحتملة التي فيها صحة النسبة من حيث وجه السببية أن ننسب ذلك إلى شرك وإلى كفر والعياذ بالله تعالى. فإن من اعتقد بقلبه أن مع الله إلها آخر يشركه في الملك أو الأمر فهو المشرك وهو الكافر. وأما من خلا قلبه عن اعتقاد ذلك فلا يجوز أن تحكم عليه بهذا الاعتقاد بشيء من نسب الأشياء إلى غير الله من حيث السببية في نفع ذا أو ضر ذا وما إلى ذلك. والنفع والضر ظاهرا وباطنا من حيث الاستقلال والخالقية مخصوص بالله، ومن حيث السببية والكسب مبسوط لعباد الله تبارك وتعالى. وهذا الحق ينسب إخراج أبوينا من الجنة إلى الشيطان، وينسب نزع اللباس إلى الشيطان. فمتى جاء بيد ونزع؟ هل تمكن أن ينزع بيده شيئا من لباس آدم أو حواء؟ ما كان منه ذلك، لكن أوقعهم في المعصية فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فلما كان له سببية في ذلك من وراء تسبب في أكلهم من الشجرة، فتسبب على ذلك خروجهم من الجنة، تسبب لذا على ذلك وتفرع منه ارتفاع ثياب النور التي كانت عليهم، فنسبه إليه، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما. وهو يري ويقدر يري، ولكن تسبب في كل ذلك. وكان أحدهما لا يرى سوءة نفسه ولا يرى سوءة الآخر، وهكذا الحياة الرفيعة الشريفة الكريمة العالية أدخلنا الله جنته وجعلنا من أهلها في تلك الحياة الطيبة. وأصحاب الحياة الطيبة في الدنيا يصرفون عيونهم وأفكارهم عن السيئات وعن السوءات، ويعيشون عيشة أهل الصدق، أهل الكرامة، أهل العلو، أهل السمو، أهل الرفعة. والساقطون الهابطون يتتبعون العورات وينظرون إلى السوءات ويري بعضهم بعضا سوءات الآخرين ليريهما سوءاتهما، كما قال سبحانه وتعالى. وبواسطة المعصية ينكشف رقيق ولطيف ستر الله عن كثير من عيوب العبد، فإذا رضي بالمعصية أو انطلق فيها انهتك الستر، فما عادوا سوءتين جمعها وقال سوءاتهما، فيكون في معنى ذلك الخطاب للذرية أن المتربص إذا استجبتم له فسيوقعكم في كشف المخازي والفضائح مرة بعد أخرى. يقول ليريهما سوءاتهما، ويقول في طبيعة هذا الشيطان ومن معه كما خلقهم وكما قدر ذلك جل جلاله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أنتم تتخذون لكم محذورات تحذرون منها ترونها وأمامكم، وتنتبهون لأنفسكم منها، حتى بعضها تشتهونها من مطعومات وغيرها تحذرونها لما تعلمون من الخطر والضرر فيها. وأمامكم منازعات نفسية بينكم وبين الطائفة الأخرى وبين القبيلة الأخرى وبين الجماعة الأخرى، فتحرسون أنفسكم وتنتبهون لهم وتستعدون استعدادات. قال من وراء هؤلاء عدو لكم يراكم ولا ترون فهو أحق أن تستعدوا لا، فاصرفوا وجهتكم في الهمة إلى ذاك العدو. لا تشغلوا حياتكم بالمعادات هذه التي ليس تحتها ولا وراءها إلا أمر الدنيا الفاني، ولكن هذه المشاكل التي بينكم نتيجة لأنكم ما تنبهتم للعدو الأكبر، ولو تنبهتم للعدو الأكبر ما استطاع أن يفتن بينكم ولا أن يوقع بينكم مثل هذا القتال ولا هذه الشدائد. فيقول الحق هذا عدو يراكم ولا ترون فانتبهوا لأنفسكم. يكلمك ترى نفسك أنك تخطط بنفسك لنفسك، وعدوك الذي يضع الخطة لك، فلا غرابة بعد ذلك إذا وقعت في يد عدو ظاهر من أوليائه هو يضع لك الخطة وأنت تمشي وراء، لأنه في البداية قد أخذك وعطاك الخطة فتبعتها. ولو من البداية استعدت بالله ما استطاع بعد ذلك عدوك الظاهر الإنساني في الدنيا أن يكون هو الراسم الخطة لك. ولكن بالحذر من لمة الشيطان عندما تريد إلى الضمير والفؤاد، عندما تقع في القلب لمة ملك ولمة شيطان، فرق بينهما، هذا ناصح وهذا عدو فاضح. فلا تقبل إلا ما كان من نصح الملائكة الكرام فيما يهجس لك من الخواطر، فتفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. ولمة الملك معها طمانينة وتقوى بذكر الله، ولمة الشيطان معها زلزلة وتضعف بذكر الله جل جلاله. فإذا استعان بالنفس فلمات النفس تضعف بذكر الموت. الذكر مع الإنصاف واستحضار الحقيقة وأنك وارد عليها لا محالة، حينئذ تنتهي مكائد النفس بالنسبة لك. وما دمت مغالطا لنفسك فالنفس مغالطة لك، وتنسيك هذا الموت والمصير وتحملك على أن تتصرف تصرف السيء ثم تندم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وفي هذا إرشاد لقوة الحذر وللاستعداد لمعاداة هذا العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي هذا تشريع لنا أن يكون لنا في مجرى أفكارنا وانطلاقنا في الحياة إعدادات واستعدادات حسنة لرد كيد الشيطان عنا. فلا تحسب أن المسألة مسألة تطوع لمن أراد أن يتطوع أو مخصوصة بناس من الصالحين ربما عدهم بعض القاصرين الذين يدعون الكمالة أنهم لا يدركون بعض الحقائق وأنهم مساكين في شأنهم لهم أن يحذروا من الشيطان وجنده. لا، كل عاقل مؤمن بالله يجب أن يتخذ مشروعا واسعا في الحذر من هذا الشيطان حتى لا يتمكن منه ولا من أهله ولا من أولاده، حتى لا يلوي قدمه في مشي في الطريق، حتى لا يوقعه في خسران الدنيا والآخرة. يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا هو الحكم العام. ولا مانع أن يظهر الشيطان لأحد من الخلق في شيء من الصور، وذلك في الأمور المستثناة، كما لا نرى الملائكة ولا نرى الشياطين، ولا مانع أن يظهر أحد من الملائكة على أحد من الناس وأن يتصور له بأي صورة. ومن رؤوس الملائكة سيدنا جبريل قد برز للصحابة في مواطن ومواقع، ومنها المجلس العام الذي دخل فيه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منهم، وسأل النبي أمامهم وقال لهم النبي ذاكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما أخبر عن القوم الذين كانوا في طريقه وهو متوجه إلى بني قريظة. مر هنا أحد قالوا دحية الكلب على فرس، قال ما ذاكم بدحية ولكنه جبريل، تصور بصورة دحية الكلب ومر عليه رضوان على سيدنا دحية رضوان الله على جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. قال سيدنا مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد أمره إلا من عصم الله. قال شديد المؤونة هذا مشكلة كبيرة إلا إن عصمك الله. فإذا كان يراك ولا تراه فالجأ إلى من لا تخرج عن رؤيته لا أنت ولا هو طرفة عين، الجأ إلى هذا فإنه سيكفيك إياه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، فلا تغفل عن رؤية الله لك، فإن رؤية إبليس لك من حيث لا تراه لا تضرك ما دمت ترى أن الله يراك. ما دمت تلاحظ رؤية الله يتباءى الخطر وضرر رؤية إبليس لك، يرى إلى أن يشبع. ما دمت مستحضرا أن الرب يراك فأنت في حصن لا يقوى عليك هذا العدو. لكن حين أن تنسى رؤية الله إياك فتضرك رؤية هذا لك من حيث لا تراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد ألهم الله الإمام محمد بن واسع عليه رحمة الله تعالى دعاء كان يدعو به ثم رأى الشيطان، فرأيته يقول يا محمد بن واسع كلما دنوت منك وجدت بيني وبينك حاجز، ما تقول في دعائك؟ قال في يسوع كل يوم أقول اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، وفي لفظ كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال أعاهدك أن لا أقرب منك تعاهدنا لا تعلم هذا الدعاء أحد، يقول في رؤية لإبليس. قال يا عدو الله تضحك علي تكذب؟ لأنشرنه في أمة محمد ولأعلمنهم إياه. وهو معنى من معاني الاستعاذة بالله والتحصن بالله تبارك وتعالى. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم يقول الله: لكنكم لستم على حد سواء، وصنف منكم هم الذين يستحوذون عليهم هؤلاء الشياطين. وفي الآية في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ما ينبه على أن الذاكرين لله لا تقوى عليهم الشياطين، ما تقدري. لكن لما أنساهم ذكر الله استحوذ عليهم، ولو كانوا يذكرون الله ما يقدر يستحوذ عليه. وبهذا جاءت فضائل الذكر لله. فيقول الله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال: من كفر بنا فأوليه الشيطان، يتولاه ويرسم له الخطط ويرتب له كل ترتيب ويتخذه جندي معه. تحصل المناسبة بين الشياطين وبين الكفار من الناس، كما قال في الآية الأخرى: إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فتحملهم على فعل الشرور وعلى الخطط وعلى المكر وعلى الأذى وعلى الصد عن سبيل الله بما استطاعوا، وعلى النيل من المسلمين، وعلى التحريش بين المسلمين، وعلى نشر الشهوات المحرمة بين المسلمين إلى غير ذلك. تؤزهم أزا لأن بينهم تناسب. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، لكن على قدر إيمانك بالله يدفع شرهم عنك ويدفع ضرهم عنك فلا يضرونك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فترى بعد ذلك، بعد هذا التناسب بين الشياطين والذين لا يؤمنون من بني آدم، ترى بينهم قيام المشاريع الطويلة العريضة والترتيبات والخطط وأمور يقومون بها في هذه الحياة تستغرب لها، حتى ربما زينوا القبيح وحسنوه وقبحوا الحسن وكرهوه إلى الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحتى كم منهم هذا الصنف من الكفار ذكرهم ربي، قال: وإذا فعلوا فاحشة، يعني أمر متناهم في القبح، القبح الشديد المتناهي، فاحشة، قالوا فاحشة، فكل شيء شديد القبح فهو الفاحشة. يقول: وإذا فعلوا فاحشة، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يا جماعة ما هو هكذا، ولكن هذه ولاية الشياطين للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة من مثل ما ذكر الحق تبارك وتعالى عنهم من عبادتهم للأصنام وشركهم بالله، فاحشة من طوافهم بالبيت عراة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ويجون إلى عند بيت ربهم يتعرون ويكشفون عوراتهم، ومع ذلك بتزيين وترتيب، إيش هذه الثياب عصينا الله فيها ما نطوف ببيته فيها، وعد أبدان عصيتم بها كذا، ما لكم عصيتم في ثياب، والأبدان اللي عصت بنفسها بتطوف ولا بتخرج؟ خرجوا أبدانكم وبتغيروها كذا، ما يمكن. فهذا قالوا لا، ما فكان بعض القبائل من العرب يطوفون بالبيت عراة، واللي جاءوا يطلبون من الحمص، يعني من قريش: عندكم أثواب تعطونا؟ انحصروا أثواب لبسوها وخرجوا ثيابهم، وإلا طافوا بلا ثياب رجالا منهم أو نساء في هذه الصورة. هذا مظهر من مظاهر العري الذي زينه الشيطان وزينه لأولئك فكانوا بهذه الصورة، وهو اليوم موجود عندنا بصور، ويدخل إلى مجتمعات المسلمين بداية من وسط البيوت ووسط الأسر، ومن استحسان الأزياء التي تعري الأجساد، ومن الدخول في الدائرة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في صنف من النساء كاسيات عاريات. استحسان شيء يكشف الصدر، بعدين يكشف البطن، بعدين يكشف السرة، بعدين يكشف ما تحت السرة، بعدين يكشف الساق، بعدين يكشف الركبة، بعدين ما فوق الركبة، وبعدين كيف تستحسنه؟ كيف تستحسنه؟ هذا القباحة، قباحة، شيء قبيح يستحليه وربما افتخر به أنه موضة. تتعجب هذا يصلي؟ يصلي ما عنده من روح الصلاة وسرها شيء. السجدة لله تقتضي أن تكره هذا، أن تستكبح هذا القبيح. نشوفك بسجد وعندك ذكر وتجي تصلح، تفتخر بمثل هذا وتفسح المجال لبناتك ومحيط أسرتك. وإذا فعلوا فاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنا، احتجاج باطل. الأمر قبيح، الأمر القبيح ما يحسن أن نفعله فلان ولا فلتان، لا أبوك ولا آل الشرق ولا آل الغرب. قبيح قبيح، القبيح قبيح، ما يبرر فعل القبيح ولا يرد حسن أن نفعله جماعة ولا قبيل ولا من قبل ولا من بعد. والعيب والعار أن تتبع آباء قبحوا، آباء أساءوا، آباء كفروا، آباء عصوا. أما إن كان آباء أطاعوا، آباء اتقوا، فلك الفخر أن تتبعهم، ولك الفخر أن تقتدي بهم، واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن اتبع ملة أبيكم إبراهيم يقول لنا الله. فالآباء الصالحون ينعم الاتباع لهم. ولهذا لما أن المسألة نفسها قبيحة وفاحشة وتحتج بأن آبائي كانوا يعملون، طيب حصلت على آباك ولا أبنائك ولا عيالك وإلا أصحابك وإلا عرب وإلا عجم وإلا الحزب الفلاني وإلا أهل البلاد الفلاني، وبعد الأمر قبيح في حد ذاته، قبيح قبيح خبيث ساقط، ما في حجة أنه فعلوا المحل الفلاني. قال لك حتى في الغرب يصلحك أبادي، في الغرب ولا في الشرق، في اليمين ولا في الشمال، ايه القبيح قبيح، القبيح قبيح، من ما يبرر ولا يرد الى حسن ان فعلوا ذا ولا فعلوا ذاك. ولذا محتاج في الايه ان يرد على هذه الحجه لانها ليست بحجه. قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها. قل الجواب على ان الله امرنا بها، ان الله لا يامر بالفحشاء، ما يتأتى يجي أمر من الله بشيء قبيح. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما عاد رد عليهم، قالوا وجدنا عليه بانا، لأنه ما يحتاج الرد، هذا القبيح قبيح في حد ذاته. أنه أبوك فعله إيش يتحول؟ ما يتحول إلى خير، ما يتحول إلى صلاح، ما يتحول إلى حسن. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهكذا كل ما تبالغ في القبح فهو فاحش. وكان من جملة ذلك ومن أعظمه بعد الشرك فحشة الزنا، وذلك كما سماها الله بنص الكتاب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لقبيح ما يترتب عليها من أثر، فإن كثيرا من الفواحش الخبيثة ينتهي أثرها بإثرها مباشرة، ولكن هذه يستمر أثرها وإلى ما بعد، وإلى إجهاض وإلى قتل أولاد وإلى إلقاء أولاد في الشوارع ويتخطفهم الأيادي من هنا أو هناك، أو يتربون بسوء في المجتمع، إلى غير ذلك من استمرار شرها وبرها، فهي من أقبح الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، جميع أوامر الله على جميع الأنبياء من عهد آدم إلى أن ختموا بمحمد قسط، عدل واتزان واعتدال ووسط. ليس في شرائع الله ميل إلى إفراط ولا تفريط. قل أمر ربي بالقسط، فالأوامر الآتية من عند الله علامتها ذلك الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، ما يجي فيها شيء من هذا. رأس هذا الأمر الذي يأمر به الله لا إله إلا الله. لهذا قيل في معنى القسط، قل أمر بالقسط إنها لا إله إلا الله، هذا رأس القسط، لا إله إلا الله. أساس الاعتدال في فكر الإنسان وعقل الإنسان وفهم الإنسان وعي الإنسان إدراكه أن لا إله إلا الله. ما دام لا يؤمن بإله أو تتناوله آلهة متعددة فلا اعتدال عند هذا الإنسان ولا يمكن أن يستقيم. فراس الاستقامة لا إله إلا الله. قل أمر ربي بالقسط، بالعدل، بالأمر الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم، توجهوا حيث أمرتم في الظاهر إلى الكعبة المشرفة. أقيموا وجوهكم، وجهتكم في قلوبكم ونياتكم ووجهاتكم الباطنة عند كل مسجد. لا تجعلون الصلوات ولا تجعلون السجدات في أماكن وأوقات السجود صورا ولا مظاهر، غصوا على روحها، اتصلوا بحقيقتها. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيم الصلاة متوجه بوجهك إلى الله، استعد للدخول للصلاة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقت الصلاة، مكان الصلاة، مسجد، لأن السجود من أعظم أركان الصلاة. فأريد بها جميع أعمال الصلاة وأخذ منها السجود عند كل مسجد، أي لا ينبغي أن ندخل المساجد إلا وقد قامت وجوهنا، ولا ينبغي أن نصلي وأن نستقبل أوقات الصلاة إلا وقد أقمنا وجوهنا استقامة على صدق الوجهة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وبين هنا كان بعض الصحابة من حين ما يتوضى للصلاة يتغير لونه لأنه يقيم وجهه. قالوا له ما لك يعتريك هذا؟ قال أتدرون بين يدي من أقوم؟ أنا أتوجه إلى من الآن؟ الله أكبر. فهذا شأنهم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، مشان تعلم أننا أخذنا صور الأعمال وأجسامه وتركنا أنفسنا من روحها وحقائقها. فكم ستفعل بنا هذه الصلوات لو أقمناها على وجهها. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ثبتنا الله ونقانا ورفعنا ورقانا وحمانا ووقانا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به من إليه دعانا، ولا جعل للشيطان علينا سلطان، ولا للنفس ولا للهوى، ودفع عنا كيدهم أجمعين. اكفنا شر الأنفس والأهوى وشياطين الإنس والجن والدنيا، وارزقنا الخير كله، وأعذنا من الشر وأهله، وثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلي وسلم على من أنزلت عليه هذا الوحي العظيم، عبدك الكريم الهادي للصراط المستقيم محمد، وعلى آله وصحبه وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وتابعيهم متابعيهم بإحسان، وأهل مودتهم وقربهم إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.